أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الراجمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق ما لو كانت البينة والأمارة في الموضوعات قامت على الإلزام الظاهري بمقدار الجامع دون الخصيات يعني. سوف تحصل المعارضة بين إطلاق دليل حجية البينة مع إطلاق دليل حجية الأصل الشامل للطرفين والترخيص الشامل لكلا الطرفين فيها. وقلنا بأنه لا تلقى المعارضة ابتداء فيما بين الأصلين، وإنما بين دليلي الأصلين مع دليل حجية البينة، يعني لا يمكن أن نجري العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي على المقام، لأنه كي لا نقع في ورطة لزوم التصوير واختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها، هذا الذي تقدم معنا فيما سبق. طيب إذا استحكم هذا يعني إذا في تعارض، كيفية علاج هذا التعارض كيف يتم؟ يعني من لا يكون له الأسبقية فيه؟ هنا في لدينا عدة وجوه مقترحة للعلاج فيه. نستعرض وجه للمحقق العراقي رحمة الله عليه، ومن ثم نأتي على الوجه الذي يتم حتى لو قلنا بعدم حكومة دليل حجية البينة على دليل حجية الأصل العملي فيها. وحاصل الذي أفاده المحقق العراقي هو أن دليل حجية البينة هو التالي: له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. نقام هو على نجاسة أحدهما، واضح. مدلول المطابقي وهو إنه إذا كان هذا نجسا فالآخر ليس نجسا، وهكذا إذا لم يكن الآخر هو مثلا شكله كذا مدلول التزامي. بس ما يهمنا في البيت أن النجاسة لا تكون حينئذ شمولية في البيت، وإنما النجاسة تكون بدلية، يعني إذا كانت النجاسة في هذا الإناء فالآخر طاهر، وبالتالي إذا كان هذا الإناء طاهرا هو بيقول بنجاسة الجامع، نجاسة أحدهما في الجامع ولو الانتزاع الاختراعي، نجاسة أحدهما تعني أنه إذا كان هذا طاهرا فالآخر نجس، مو أنه هذا طاهر حتى مع طهارة الآخر، ولا لا يجتمع ذلك مع ما قامت عليه البينة من نجاسة أحد الإناءين في البحر. فحينئذ الأصل المؤمن والمرخص اللي بدنا نجريه في الطرفين، يعني مثلا لو جئنا الإناء الشرطي هو أحد مصدقي الجامع الذي قامت البينة على الإلزام بالحق، جئنا لهذا المصداق فحينئذ بدنا نجري الأصل المؤمن وهي أصالة الطهارة. لا يخلو إطلاق دليل الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف، إما بده يحكم بطهارة هذا الإناء حتى مع طهارة الإناء الآخر، أو مع طهارة على طهارته على تقدير نجاسة الإناء الآخر، ولا ثالث فيها. إذا بده يحكم بطهارته حتى على تقدير طهارة الإناء الآخر فهذا حينئذ مناف مع شو؟ مع المدلول الالتزامي بالنسبة للبينة. ليش؟ لأن البينة ما هي عم تقول بالنجاسة، والنجاسة مش الشمولية صح، وإنما نجاسة بدلية، يعني إذا كان واقع أحدهما طاهرا فالآخر جزما هو اللي بده يكون شو النجس، ولا يعقل أن يكون اثنينهم شو طاهرين لمكان حينئذ منفذ ذلك وتكذيب ذلك مع المدلول الالتزامي لتلك البينة فيها. وإن كان لا المنظور والمقصود هو الحكم طهارة هذا الإناء على تقدير نجاسة الإناء حينئذ الآخر، ليش عملناها؟ التزاما بمفاد البينة، يعني حتى لا نكون قد خالفنا بذلك مدلول مفاد البينة التي قامت على الإلزام الظاهري بمقدار الجامع، أعني نجاسة أحد الإناءين وجامع حينئذ الجامع الانتزاعي والاختراعي بالنسبة للإناءين، يعني واقع أحد الإناءين في أحد. لذا يعني حينئذ أي شيء يعني أن دليل حجية الأصل المؤمن والمرخص الجاري في كل من الطرفين مشروط حتى يجري، مشروط بعدم مخالفته للمدلول الالتزامي للبين، يعني مقيد بعدم معارضته للبينة في أمر. طيب إذا كان الأمر كذلك فجريان الأصل المؤمن يكون في طول عدم المخالفة مع البينة، وفي طول عدم مخالفته للمدلول الالتزامي للبينة في البينة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح بعد ذلك هذا الأصل المؤمن، دليل الأصل المؤمن، أن يعارض دليل حجية البينة في البينة. ليش ما بيصلح؟ وذلك لنقطة واضحة، وهو أن قوامه ووجوده متعلق بالبينة وعدم مصادمته مع البينة. فلو كان حينئذ بعد ذلك لم يعارض البينة يلزم بهذه النقطة اللي مرت معنا مرارا تكرارا، كل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون حينئذ باطل في أمره، ويكون أمر محال ومنتفي. لو كان حينئذ يصلح دليل حجية الأصل في الطرفين لأن يعارض دليل حجية البينة بالمقدار الجامعي في البينة، بأسوأ التقدير راح تسقط البينة. إذا سقطت حينئذ البينة لا قوام ولا جريان الأصل. ليش؟ لأن جريان الأصل مشروط بأن لا يخالف المدلول الالتزامي ولا يخالف مفاد ومضمون حينئذ البينة في البينة، فوجوده مديون للبينة. فلا يصلح إذا كان في أصل وجوده مشروطا ومديونا بوجود البينة ولو المدلول الالتزامي للبينة، أن يكون مقارعا ومعارضا حينئذ لتلك البينة في البينة. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي في البحث. وإن شئتم قلت أنه لكي يجري الأصل المؤمن في الكل من الطرفين لابد أن يتم موضوعه في البحث، وموضوع جريان الأصل المؤمن هو إجراء المؤمن في هذا الطرف مع احتمال حينئذ شو طهارة ونجاسة هذا الطرف. أما إذا كان هذا الطرف خالصا لوجه حينئذ النجاسة في البحث لمعنى الإجراء أصل الطهارة، وإذا كان خالص لوجه الطهارة أيضا لا معنى لجريان الأصل الطهارة. فلا بد وأن ننقح موضوع جريان الأصل المؤمن، والذي ينقح لنا موضوع جريانه هو المدلول الالتزامي حينئذ للبينة، فيكون جريانه في طول تنقيح موضوعه، وتنقيح موضوعه مديون للبينة، فيكون جريان الأصل المؤمن في الطرفين مديون للبينة، فلا يصلح لمعارضة البينة لأنه يلزم من وجوده عدم، لأنه عارض البينة، سقط البينة، سقط موضوع جريان الأصل المؤمن. إذا سقط فلا يجب، فيلزم من معارضته عدم جريانه، وإذا ما جرى ساعتها مش راح يعارض في البين، فيلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون باطلا في البين. هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه في عنا بينة ولا ما في عنا بينة؟ حينئذ هذا الاحتمال الذي قوام جريان الأصل وموضوع جريان الأصل يكون موجود، ولا يتوقف تنقح موضوع جريان الأصل، أعني الشك في الطهارة والنجاسة في كل من الطرفين، يعني الشك في الإلزام مثلا ولو الظاهري في كل من الطرفين، لا يتنقح ولا يتوقف وجوده على جريان حينئذ البين، جرت أو لم تجر حينئذ البين. ليش؟ لأنه إحنا إذا تتذكروا فيما سبق عندنا عدة فروض، في بعض الفروض يمكن أن يتم المدلول الالتزامي، كما لو كان حينئذ العلم الإجمالي الواقع هنالك، وهم العلم الإجمالي الظاهري، العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري كان حينئذ قائم على أساس البرهان وامتناع حينئذ أن يجتمع الطرفين على الصدق، إذا كان أحدهما صادقا فقطعا وجزما الآخر سوف يكون كاذبا، مثل مسألة النبوة، مثل مسألة النبوة، إذا كان حينئذ يعني هو مع البرهان على امتناع اجتماع نبوتين في آن واحد مثلا في قبيلة أو في مجتمع واحد في البحر، أحدهما ادعى النبوة والآخر ادعاها أيضا في البحر، قلنا فيما سبق أن أربع فروض، إما كذبهما أو صدقهما في البحر، أو كذب الأول وصدق الآخر، أو العكس في البحر. هذه الأربع احتمالات. ثم صدر فاحشة بينة من أحد هذين النبيين، صدر كذب من أحد هذين المدعيين عفوا للنبوة في الوحي. فاحتمال حينئذ صدقهما معا قطعا شو انتفى، احتمال أيضا صدقه مع كذب ذلك الآخر هذا أيضا شو انتفى في الوحي. فبيبقى احتمال كذبهما معا مع الأخذ مع الاعتبار أنه قامت البينة، يعني قام البرهان على أنه في واحد منه شو صادق، يعني مثلا كل منهما جاء بشيء بما يشبه مثلا المعجزة في البين، بحيث أنه يمتنع من حينئذ شو يجتمعوا على الكذب في البين. لكن لو انضم إلى هذا الذي جاء به مع كذبه في البين فجزما ليس هو النبي. إذا لم يكن هو النبي فالنبوة انحصرت في ذاك، الصدق انحصر في الطرف الآخر لصدوره حينئذ ما يشين بالنسبة لهذا الطرف. هذا وين بيتم؟ بيتم فيما لو كان منشأ العلم الإجمالي هو البرهان، ولم يكن منشأ العلم الإجمالي هو الاستقراء والاستبعاد الذي أشرنا له. وهلأ رح نرجع نأكد عليه. يعني إذا كان أحدهما نجس قطعا الآخر بيكون شو طاهر، وإذا كان أحدهما طاهر جزما الآخر سوف يكون نجس، إذا كان مثل ذلك لا بأس. ولكن الأمر ليس كذلك، لأنه فرضيات العلم الإجمالي أكثر من ذلك. ليش؟ لأنه أحيانا قد يكون منشأ العلم الإجمالي مش البرهان، قد يكون منشأ العلم الإجمالي هو عملية الاستبعاد أو خفل الاستقراء في البحث. مثلا تركنا، خلينا نفترض كافر مع إناءين بغرفة، وحبسنا هالإناءين مع الكافر لمدة أسبوع في البحث، يحتمل أنه الكافر ساور كلا الإناءين، بس مش معلومة لهم، بس القدر المتيقن أنه ساور أحد الإناءين مع احتمال أنه ساور الآخر. فمقولة أنه إذا كان هذا طاهرا فقطعا الآخر سوف يكون نجسا في البين، هذه مقولة ما إلى من شقضا في البين. ليه؟ لأنه يمكن اثنين يكونوا نجسين معه، والكافر ساورهما معا، مش أن أحدهما حينئذ ساور ولم يساور الآخر، يحتمل ومن المستبعد انه ما قدم صوب شيء منهما، فجزما قدم صوب احد الاناءين مع احتمال قوي جدا يقرب من النفس انه قدم وساور حينئذ كلا الاناءين. بس هذا مش لم نره حينئذ بام اعيننا في البين، فحينئذ الحكم بنجاسه احد الاناءين مع احتمال نجاسه الاخر، مش مع شو مع القطع بطهاره الآخر في البين. فرق حينئذ فيما بين المطلبين. فهنا حينئذ سوف لا يتشكل مثل هذه الدلالة الالتزامية التي بها يتنقح موضوع الأصل. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن ما ينقح موضوع الأصل أمر بديهي وأمر وجداني، ولا يكون مربوطا بتشكل هذه الدلالة الالتزامية لمدلول البينة في البين. كيف في بين وإلى مدلول أو لم يكن تشكل لدينا وتشكلت هذه الدلالة ولم تتشكل هذه الدلالة الالتزامية في البين، موضوع الأصل المؤمن الذي هو الشك حينئذ حاصل في البين، سواء كان منشأ هذا الشك هو ذاك المدلول أو لم يكن منشأه ذلك، قبل أن يتشكل ذلك المدلول الالتزامي لنفاذ البينة في البين، الشك بالطهارة والنجاسة بالنسبة لكل من الطرفين حاصل. فلا ينبغي أن يكون حينئذ الجواب عنه هذا الشيء. نعم نقطة الفنية اللي أفادها النفاق العراقي نقطة يعني لفتتها بمحلها تدل على عمق المطلب عنده في البين، وهو أنه نقح موضوع الأصل المؤمن في الطرفين بدليل البينة، بدليل حجية البينة. فإذا نقح موضوع الجريان بموضوع دليل حجية البينة فيكون جريانه مديون لدليل حجية البينة، فلا يصلح لأن يقع طرفا للمعارضة مع البينة لأنه يلزم وجوده إلى حقيقة. يعني على طبق القواعد بس جوابه هذا الذي أشار له. الصحيح في الجواب ما ذكرناه في مستهل البحث بالأمس وهنا أيضا نؤكد عليه. وحاصل المطلب، حاصل المطلب هو أنه نحن لم نبني في محله على أن الأمارة إذا قدمت على الأصل تقدم على أساس العلمية والطريقية، يعني بنقطة الحكومة أو بنقطة الورود في البلد. لا، هيدي ألسنة اللسان جعل العلمية والطريقية، هيدي ألسنة في البين، لا بتقدم ولا بتأخر بروح الحكم في البين، سواء في حقيقة حكم الله المجعول في باب الطرق والأمارات أو في باب الأصول العملية المحضة أو التي لها حينئذ لسان تنزيل في البين مهما كان. بل إذا قدم دليل حجية الأمارة سواء في الأحكام أو في الموضوعات على دليل حجية الأصل إنما يكون بالأخصية أو ما يكون بحكم الأخصية في الأحكام. إذا النقطة التي ينتهي لها السيد الشهيد رحمة الله عليه. هل والأخصية كما مر معنا بتدخلنا بنقطة القرينية النوعية، أن تقديم هذا الخطاب على الخطاب الآخر على أساس القرينية النوعية. الأخصية والأظهرية والإطلاق والتقييد كله هذا بيدخل بالقرينية النوعية، اللي هو إعداد لدى النار، مش إعداد شخص المتكلم في البيان كما الحال بالنسبة للقرينية الشخصية اللي بيكون تحت الحكومة وكذا. هلا حتى لو بنينا على أنه من باب القرينية الشخصية أو باب والحكومة مثلا في البيان، تارة يكون المنافات عندنا بين أصل الدليل المحكوم مع أصل الدليل الحاكم فيه، واضح؟ فهون بنجي بنقبض الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بنقطة النظر، بنقطة التفسير، بنقطة بهاي النكات، أو بنقطة اللي عندهم هن عملية التنزيل والادعاء، بده شو بصير عندنا فرد تعبدي وبيخرج عن الشك، هذا اللي هن بيحكوا فيه. يخرج عن موضوع الشك ولو ادعاء، فلا يبقى موضوع الاصل المعاملي، فلا يجري الاصل لعدم موضوعه ولو تعبدا، انه الغي موضوعه ولو تعبد فيه. وهذا الكلام نحن اذا تذكروا فيما سبق رفضناه في البيان، لان التعبد باحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بملازمه الاخر في البيان، التفكيك فيما بينهما بعمليه التعبد، هذا امره بيد الشارع ونحن نتبع مقدار ما دل عليه الدليل، مش ازيد من ذلك. هلا بهذا المفهوم تارة مثل ما قلنا يكون التنافي والتعارض غير المستقر بين اصل الدليل الحاكم واصل الدليل المحكوم، او اصل الدليل الخاص مع اصل الدليل العام. فالكلام مثل مرة أخرى لا يكون التنافي والتعارض ولو غير مستقر بين إطلاق الدليل الحاكم مع إطلاق الدليل المحكوم، أو مثلا دليل مثلا إطلاق الأظهر مع دليل إطلاق الظاهر، ودليل إطلاق مثلا الخاص مع دليل إطلاق العام، كل هذا اللي تقدم. فهل أيضا هذه القرينية النوعية أو القرينية الشخصية هي الحكومة أو الأظهرية أو الأخصية تكون ثابتة في البين أو لا تكون ثابتة؟ يعني بعبارة أخرى، لو قلنا حينئذ بين دليلين أحدهما حاكم والآخر محكوم، بس إذا جينا لظاهر كل من الدليلين هذا إطلاق وهذيك إطلاق، فهل يكون التعامل فيما بين الإطلاقين؟ لحتى نشوف هم في إطلاق وهم في إطلاق، شو عم تحكي لي حاكم ومحكوم وشو؟ لا هذا إطلاق وهذا إطلاق، ما في أولوية لهذا الإطلاق على ذاك الإطلاق، أو لابد أن نفتش على نقطة من نقاط التقضي، مثل الإطلاق الشمولي مثلا بيتقدم على الإطلاق الذاتي مثلا على سبيل المثال، بدنا نفتش عن مثل هذه النقاط في كتاب. الصحيح ان الامر ليس كذلك. ليه؟ لانه وقت عم نقدم هذا الدليل الحاكم مثلا على ذاك الدليل المحكوم، او هذا الدليل الخاص على ذلك الدليل العام على اساس القرينيه الشخصيه او القرينيه النوعيه، وهذه القرينيه الشخصيه في باب الحكومه، النوعيه في باب الاظهريه او في باب الاخصيه في البين، هيدي تنسحب ايضا على كل مستلزمات الدليل الحاكم أو الدليل الخاص أو الدليل الأظهر في البيت. يعني بعبارة أخرى، نحن وقت نقدم الدليل الحاكم مش منقدم أصل الدليل الحاكم على أصل الدليل، لا، حتى لو كان الدليل الحاكم له متفرعات وله إطلاقات في البيت، الدليل الحاكم حاكم يعني القرينية الشخصية ثابتة للدليل الحاكم حتى في إطلاقه على الدليل المحكوم بلحاظ إطلاقه، وليس المورد من موارد تحكيم احد الاطلاقين على الاطلاق الاخر تحكما وتعبدا في الله، لا ليس الامر كذلك، لانه هذا مش خاضع للمزاج وخاضع اذا للتحكم للتعبدات في الله، وانما النقطه هو ان هذه القرينيه الشخصيه في باب الحكم او القرينيه النوعيه في باب مثلا الاخصيه او الاظهريه والى اخره، هذه إذن مش ثابتة بين أصل الدليل من هالطرف مع أصل الدليل من الطرف، حتى بين إطلاق الدليل من هالطرف مع إطلاق الدليل من الطرف الآخر، ولا يكون ذلك تحكيما لأحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر، بل تحكيما للدليل الحاكم بإطلاقه على الدليل المحكوم بإطلاقه في ذلك، أو للدليل الأخص بإطلاقه على الدليل العام حينئذ بإطلاقه. يعني القرينية النوعية أو القرينية الشخصية تنسحب على كل هذا الدليل في البيان، على كل ظهور هذا الدليل في البيان بكل متشعباته وبكل مستلزماته وخصوصياته فيه. إذا اتضح لدينا الأمر، فهنا بالحقيقة حينئذ صح في عندك إطلاق دليل حجية البين، وعندنا إطلاق دليل حجية الأصل في البين. لكن نحن وقت قدمنا دليل حجية البين على الأصل على أي أساس؟ إما على أساس القرينية الشخصية اللي هي الحكومة، وهذه بدنا نفوت بعملية الجعل العلمية والطريقية والتنزيل وإلغاء الشك ومدري شو، وإذا ما لا يرتضي شيء، إذا أنسب مع مصر الميزة غير الميزة. وإما لا، التقديم على أساس ما يكون بحكم الأخصية فيه. واضح إنه دائما، وهذه هي رتبة التقدم، مش لا اللي بيلتزم فيها سيد الشيخ في آخر المجلد السادس على ما سوف يأتي معنا، النسبة فيما بين دليل حجية الأمارة مع دليل حجية الأصل، والذي على أساسه يحكم حينئذ بالتقديم، هو مسألة القرينية النوعية. هلا الأخصية حرفيا لا، إنما بحكم الأخص في البين، والذي على أساسه نحن سوف يأتي في محله ليش كان حينئذ بحكم الأخص، والذي على أساسه تم التقدم، لا على أساس الورود ولا على أساس ورود الميرزا الحكومة الميرزائية اللي هي ورود عند الآخرين، ولا على أساس الحكومة بثوبها المتعارف والمألوف في البحر، وإنما على أساس حينئذ القرينية النوعية. وهذه القرينية النوعية مش مخصوصة فقط وفقط بين أصل دليل حجية البينة مع أصل دليل حجية الأصل، لا، بين إطلاق دليل حجية البينة مع إطلاق دليل حجية الأصل. فنحن هنا صح أمام إطلاقين، صح أصل عملي، بس ما هذا إطلاق دليل حجية، وإطلاق دليل حجية هذا دليل اجتهادي في البيت وليس حجية. إطلاق دليل الحجية هذا دليل اجتهادي، إطلاق دليل الحجية البينة أيضا دليل اجتهادي في البيت. فنحن بين أمام هذين الإطلاقين في البيت حينما نقدم إطلاق دليل الحجية البينة على إطلاق دليل حجية الأصل، ليس تحكيما لأحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر تحكما و اعتباطا في البيان، بل من باب تقديم حينئذ القرينة على ذي القرينة، القرينة النوعية على ذي القرينة في البيان، وتحكيما للقرينة وتفسيرا لذي القرينة بهذه القرينة. ليش؟ لأنه دليل حجية البينة بأصله وبإطلاقه يكون مقدم على أساس القرينية النوعية على أصل دليل حجية الأصل العملي وعلى إطلاق دليل حجية الأصل العملي فيها. هذا هو الصحيح فيه الجواب فيها. هنالك بعض النكات لا نحتاج إلى الإطالة بها، ندخل بعد ذلك إن شاء الله في مسألة العلم الإجمالي بالتدريجيات في البيان. كما لو امرأة مثلا شاهدت الدم خلينا نفترض 20 يوم مختلط عليها أيام العادي، هي مثلا عند عادي خلينا نفترض 10 أيام، عند عادي 10 أيام، مختلف إنه العشر الأوائل أو العشر التوالي والثواني مثلا في البين، ولم تعلم أنها، فتعلم حينئذ بحرمة الاجتياز المسجد أو المكث في المسجد إما بالعشر الأوائل أو بالعشر الثواني. لكن المشكلة هنا أحد طرفي العلم الإجمالي فعلي، لو كانت العشر الأوائل هي دم الحائض فيحرم عليها المكث في العشر الأوائل، لو كانت شو اسمه العشر الثواني فيحرم، أو بالمستقبل يحرم. كل اللي كنا عم نحكي علم إجمالي بطرفين فعليين بحرمة شرب إما الإناء الشرقي أو الغربي، هذا الأدم هون لا، أحد الطرفين فعلي والطرف الآخر استقبالي في هذا. إذا بده يدخلنا بمسألة أن قيد المستقبل هل هو ظرف امتثال فقط أو لا، قيد في الملاك والخطاب أو قيد في الخطاب دون الملاك، عندنا صور ثلاثة، وين بتفوت وين بنطلع، يأتي إن شاء الله. الحمد لله.